يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها، سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها، سلام عليك يا بحر علمها وطورها، سلام عليك يا باب حكمتها وسورها، سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها: يا إمام، هل من خبر أم أن الانتظار يطول؟ الحلقة 86 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك أعطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى، وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى، عزيز علي يا إمام، عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك ورايا، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟
هذا هو الجزء 32 من حديثنا المعنون المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم. في الحلقة الماضية حدثتكم عن سرعة حركة التاريخ الإنساني منذ بداية القرن العشرين الميلادي، وقلت هناك سرعة في حركة التاريخ بالنسبة للمجتمع البشري عموما وبالنسبة لواقعنا الشيعي خصوصا. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم في الحلقة الماضية، تسلسل حديثي حتى وصلت إلى نقطة دالة في واقعنا الشيعي، إنها قم المقدسة. حتى وصلت معكم إلى ما جاء مذكورا في الجزء 57 من بحار الأنوار للمجلس، وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، ما ذكره المجلس من حديثين مهمين جدا يرتبطان بأحوال وشؤون مدينة قم. والحديثان واضحان في أنهما يتحدثان عن أيامنا هذه، عن الزمن الذي مر جزء منه ولا زلنا نعيش في جزء آخر منه وننتظر جزءا ثالثا إذا ما بقيت للعمر بقية. أتحدث عن نفسي وعن غيري. قرأت عليكم الحديث الأول، لا أريد أن أعيد قراءته مرة أخرى، لكنني أشير إلى جانب منه وأقرأ ما ورد في بعض عبائره، وسيأتي زمان تكون بلدة قم وأهلها حجة على الخلائق، كما بينت لكم حينما نتحدث عن أن بلدة قم تكون حجة على الخلائق. الحديث عن منظومة معنوية في هذه المدينة، ليس الحديث عن جغرافيا الأرض، ليس الحديث عن نوع التربة، الحديث عن منظومة معنوية عقائدية دينية. أشرت إلى أهم مفرداتها. السيدة المعصومة بنت موسى بن جعفر صلوات الله على موسى بن جعفر وعليها، السيدة المعصومة، مسجد جمكران بكل خصوصيته وأسراره، زكريا ابن آدم وأمثاله وأقرانه من رموز أولياء أهل البيت المخلصين. منظومة عقائدية جعلت من قم مركزا وخزانا احتياطيا للمشروع المهدوي، فأهلها يقومون مع القائم، أهلها الذين يقولون بالمقالة القمية، إنها مقالة محمد وآل محمد. حدثتكم بالإجمال عن المنهج القمي وعن المقالة القمية، يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي التي تحدثت فيها بشكل خاص ومفصل عن المنهج القمي وعن المقالة القمية، فأنا لا أتحدث عن جغرافيا، لا أتحدث عن أرض ولا عن قطر من الأقطار ولا عن قومية من القوميات، أنا أتحدث عن وعاء التشيع الحقيقي الصادق الذي تذوب فيه كل هذه العناوين، حيث تتلاشى الجغرافيا وتتلاشى الأبعاد الزمانية والمكانية. فمثلما كان سعد الأشعري قميا، لا أتحدث عن انتمائه الاجتماعي إلى مدينة قم، لأنه كان قميا فعلا، كان قاطنا في مدينة قم، لكنني لا أتحدث عن هذه الجهة، إنما أتحدث عن مقالته، عن عقيدته. النعماني صاحب الغيبة، تلميذ الكليني، هو من نفس هذا المنهج، لم يذهب إلى مدينة قم عبر حياته بحسب المعطيات المتوفرة لدينا. الكليني هو رمز من أبرز رموز المنهج القمي، والكليني لا ينتمي جغرافيا إلى مدينة قم، إنه من الري الكليني الرازي. الكليني هو محمد ابن يعقوب الكليني الرازي. كلين قرية من قرى الري، ولذا فإن نسبته الكليني نسبة إلى كلين، الرازي نسبة إلى الري. نحن لا نتحدث عن جغرافيا الأرض، ولا نتحدث عن كيمياء التربة وعناصرها، ولا نتحدث عن قومية أو عن قبيلة أو عن شعب من الشعوب، ولا عن سياسة لدولة ما في الماضي أو في الحاضر، ولا عن منهج حكومة فيما سبق من الأيام أو فيما نعيشه في هذه الفترة. الحديث عن قم، عن المقالة القمية، عن العقيدة القمية التي يمكنني أن أشير إليها عبر هذه العناوين من الكتب: تفسير القمي، كافي الكليني، بصائر الدرجات للصفار، كامل الزيارات لابن قولوي. هذه هي رموز المنهج القمي، هنا تتجلى المقالة القمية. أنا لا أجعل الحديث محصورا في هذه العناوين، لكنها من أبرز عناوين المقالة القمية. هنا في هذه المنابع الطاهرة، هنا تتجلى المقالة القمية. أهل قم ومن يقول بمقالتهم. الكافي هو قلب المقالة القمية. الكافي من إنتاج الكليني، والكليني ما هو بقمي، وكان الذي يعينه هو النعماني، والنعماني ما هو بقمي من جهة الجغرافيا، هو من منطقة النعمانية في العراق التي تقع قريبة من واسط من مدينة الكوت في أيامنا هذه. لا أريد أن أسب كثيرا في هذه الجهة، أعتقد أن الأمر صار واضحا لديكم. لولا القميون لضاع الدين، لولا الكليني ولولا الصدوق ولولا ابن قولوي ولولا ولولا. هذه النماذج القمية، لولاها لضاع الدين. وهذا الأمر سيبقى ممتدا إلى يوم الظهور الشريف. أقرب لكم الفكرة بمثال من واقعنا. إذا ما دققنا النظر في الأجواء الشيعية في العالم عموما، إننا سنجد آثار قوم في كل مكان. على مستوى المنابر الشيعية، بغض النظر هل نتفق مع هذا الخطيب أو لا نتفق، أتحدث بشكل عام، إنني أتحدث عن ظاهرة اجتماعية وعن ظاهرة ثقافية وعن ظاهرة دينية، لا أريد أن أدخل في نقاش التفاصيل واتجاهات الفكر ومنابع العقيدة والثقافة، بشكل عام أتحدث الكلام على سبيل المثال والتقريب والتوضيح. المنابر الشيعية بشكل عام في إيران، في العراق، في لبنان، في الخليج، في كل مكان، في تركيا فهناك شيعة في تركيا وما هم قليلون، في الهند، في باكستان، في كل مكان حيثما كان الشيعة، في البلاد الغربية، في البلاد الأمريكية، حيثما كان الشيعة، المنابر الشيعية بنحو عام الذين يرتقون هذه المنابر إما خرجوا من قم، تعلموا هناك، مكثوا هناك طويلا، وإما مروا فيها وتأثروا برموزها وبنتاجها الفكري، وإما تعلموا من الذين خرجوا من قوم أو تأثروا بهم أو أنهم يقلدونهم حتى لو أنهم لم يذهبوا إلى مدينة قوم. الشعراء كذلك، الرواديد كذلك، الفضائيات كذلك، الحسينيات كذلك، المؤسسات الدينية الكبيرة والصغيرة كذلك، الذين يشرفون عليها، يديرونها، يعملون فيها، يوجهونها، إما أنهم خرجوا من قوم، تعلموا هناك، مكثوا في قوم طويلا، جاءوا بشيء من التجربة القمية، وإما أنهم مروا هناك وتأثروا بالواقع القمي بدرجة وأخرى، وإما أنهم تعلموا أو تأثروا أو أنهم يقلدون الذين خرجوا من قم. ما في الفضائيات وما في الحسينيات وما في المنابر وما عند الشعراء وما عند الرواديد إذا بحثنا عن أصوله وعن جذوره في زماننا هذا مرده إلى قم. صدقوني أكبر الرواديد من أين جاءوا؟ من قم. أكبر الشعراء في الأجواء الحسينية من أين جاءوا؟ من قم. وبعد ذلك ظهرت أجيال تأثرت بهم. الكتب الشيعية أين تطبع الآن وأين تحقق؟ في قم. ثورة في المطبوعات وفي الثقافة الدينية بدأت في قم منذ سنة 1979. بغض النظر نتفق مع جميع جهاتها نختلف مع بعض جهاتها هذا موضوع آخر. أنا بصدد تسليط الضوء على ظاهرة اجتماعية كما قلت لكم، وظاهرة ثقافية، وظاهرة إعلامية، وظاهرة دينية تتحرك أمام أعيننا في واقعنا الذي نعيش فيه. وأنا أقول لكم، أخاطب الذين يتفقون معي، أخاطب الذين يقبلون برامج قناة القمر، أقول لهم وهم يعرفون هذا حقيقة، هل توجد قناة شيعية تعرض معارف أهل البيت كهذه القناة؟ أنتم تعرفون من أن القناة الوحيدة في العالم الشيعي التي تعرض الفكر النقي الصافي والعقيدة السليمة والمنطق العلوي العميق هي هذه القناة، قناة القمر. الواقع يصدق ما أقول، وأنا أخاطب الذين يتفقون معي، لا شأن لي بالآخرين، الذين يعرفون هذه الحقيقة ولكنهم يضحكون على الناس بأكاذيبهم. صدقوني، هذه القناة قمية، فأنا قمي العقيدة، أنا قمي لا أتحدث عن الجغرافيا ولا أتحدث عن القومية ولا أتحدث عن السياسة والحكومات، إنني أتحدث عن منهج العترة الطاهرة. حينما يقولون من أن أهل قم يقومون مع القائم، يجتمعون معه، يستقيمون عليه، ينصرونه، لولا القميون لضاع الدين، إنني أتحدث في هذا الاتجاه، لا أتحدث في اتجاه الأرض والتراب والأقطار والبلدان والقوميات والشعوب والسياسات والحكومات، لا شأن لي بكل هذا، أنا أتحدث بحديث استراتيجي عميق من عمق ثقافة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كل الكادر في هذه القناة الذين يعملون فيها في داخل المؤسسة والذين يعملون من بعد، كل كادر القناة كادر قمي، إما أن تخرج من قم، وإما أن مر في قم، وإما أن تتلمذ وتعلم وتأثر بالقادمين من قم، هذه الحقيقة من الآخر. وهذا الأمر يمكنكم أن تتلمسوه في سائر الفضائيات الشيعية الأخرى وفي سائر المؤسسات الشيعية المختلفة في العالم، في شرق الأرض أو في غربها. أعود إلى حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وسيأتي زمان تكون بلدة قم وأهلها حجة على الخلائق. قطعا هذه حجية نسبية، هذه حجية محدودة، مثلما جعل صاحب الأمر رواة الحديث حجة عنه وهو حجة عليهم، هذه حجية محدودة، حجية مشروطة، حجية جزئية، هي حجية نسبية. وسيأتي زمان تكون بلدة قم في منظومتها المعنوية، لا في الجغرافيا، في منظومتها المعنوية. أنا أتذكر حينما كنا في قم كان هناك مجموعة من الشيوعيين العراقيين يمتلكون مصنعا لصناعة الخمر في مدينة قم المقدسة، وصدقوني كانوا يصنعون الخمر في بيت كبير قديم مجاور لحرم السيدة المعصومة. هذا الأمر يعرفه العراقيون، ما كان سرا، صحيح لم يكن علنيا أمام الجميع، لكن مثلي وممن هم ينقبون عن أسرار الواقع يعرفون هذا. كثيرون من الذين كانوا يعملون في سوق الجزرخان، وهو سوق شعبي يتواجد فيه الإيرانيون وكثير من العراقيين، يعرفون موضع مصنع الخمر هذا، وكانوا يصنعون كميات كبيرة من الخمر في بيت قمي قديم من البيوت القمية القديمة الكبيرة. هذا مثال، أنا لا أريد أن أتحدث عن مواطن الفساد والمحرمات الشرعية في مدينة قم، فهي كثيرة عند الإيرانيين، عند العراقيين، وعند غيرهما من قطان وسكان المدينة. فهل أن الله يحتج بهذه العناوين على الخلائق؟ مثل ما قلت لكم، الاحتجاج ببلدة قم بمنظومتها العقائدية التي أشرت إلى مفرداتها، إلى عناوينها المهمة، واحتجاج بمن كان من أهل المقالة القمية، ليس بالضرورة أن يكونوا كثيرين، ربما يكونوا واحدا أو اثنين. هذا هو المراد من أهل قم، مثلما قال إمامنا الرضا لزكريا ابن آدم حينما قال له إن أهلي يؤذونني وأريد الخروج من قم، أريد أن أغادر هذه البلدة. الإمام أمره بالبقاء، قال فإن الله يدفع البلاء عن قم وأهلها بك يا زكريا ابن آدم. هو شخص واحد، هذا هو الذي يحمل المقالة القمية، فليس بالضرورة أن يكونوا كثيرين. والمديح لأهل قم في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل قد يكون لشخص واحد أو لشخصين، لعدد قليل، هؤلاء هم الذين يكونون حجة. وسيأتي زمان تكون بلدة قم وأهلها حجة على الخلائق. والمراد من الحجة على الخلائق بالدرجة الأولى على الشيعة، وإلا متى قامت الحجة مثلا على الصينيين في بلاد الصين؟ من الذي أقام الحجة عليهم؟ من الذي أقام الحجة على سكان مثلا نيوزلندا؟ أو من الذي أقام الحجة مثلا على سكان أمريكا اللاتينية؟ الحديث عن الحجة الممكنة، إنها الحجة التي يمكن أن تقام في الواقع الشيعي وليس في كله. الحجة لا تقام إلا أن تتوفر ظروف مناسبة. إنني أتحدث عن الحجة الكلية، هناك حجة جزئية، هذه الحجة الجزئية لن تكون أساسا للحساب. الحجة الجزئية أن يسمع الناس بوجود دين جديد مثلا في زمان بعثة نبينا صلى الله عليه وآله، أن يسمعوا بأن في دين علي وآل علي هناك من الحقائق الواضحة، لكنهم لم يتواصلوا معها، ولم يتواصل أحد من جهة هذا الدين معهم. هناك حجة جزئية بمثابة الإعلان. الحجية هذه لن تكون كافية في التمييز بين أهل الحق وأهل الباطل عند الحساب، إنما الحجية الكلية والتي تعرض بشروطها، أن تعرض في ظرف وفي شروط يقدر لها أن تقبل في المكان الذي تعرض فيه. وإلا مثلا في العالم الغربي هناك نفور من الإسلام بسبب ما فعله الإرهابيون، فليس هناك من جو مناسب لإقامة الحجة الكلية. قد يتوفر جو مناسب لمجموعة من الأشخاص أو لشخص واحد يطلب الحقيقة بنفسه، أما العالم الغربي لا تتوفر فيه الظروف المناسبة لإقامة الحجة الكلية عليه. لماذا؟ لأنه ينظر إلى المسلمين نظرة سيئة. المسلمون الذين يعيشون في البلاد الغربية، الغربيون ينظرون إليهم نظرة دونية. لماذا؟ لماذا؟ حينما يشاهدون أن الحكومة تقدم للمسلمين البنايات الجديدة التي خرج البناؤون منها الآن، تقدمها للمسلمين مجانا كي يقطنوا فيها اللاجئون العاطلون عن العمل، وهذه هي صفات المسلمين، لهجئون وعاطلون عن العمل، يحولونها إلى مزبلة. محلات المسلمين دائما تثار عليها الإشكالات الصحية لأنها وسخة لا تلتزم بالقوانين. واقع المسلمين واقع مزري. أتحدث عن الأعم الأغلب، لا يعني من أنه لا توجد بعض الحالات المشرفة لكنها قليلة جدا، وفي الأعم الأغلب ليست من الجو الديني، من الجو اللاديني. الجو الديني جو متخلف في جميع الاتجاهات، هذا هو الواقع. أنا أحدثكم من البلاد الغربية التي أعيش فيها، ويسمعونني المسلمون ويسمعون حديثي، على الأقل الذين يتابعون برامجي يعرفون هذه الحقائق، فكيف تكون هناك حجة كلية على الغربيين مثلا من قبل المسلمين الذين يعيشون على الضرائب التي تؤخذ من العمال الغربيين، وتؤخذ كذلك مما تحصله نساء الليل، فهن يدفعن الضرائب، ويتنعم المسلمون بضرائب فروج نساء الليل، يأكلون طعامهم وشرابهم من خلال المساعدات التي تصل إليهم. هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. ومن ضرائب المراقص والبارات ومقرات الشذوذ الجنسي، من هنا يأكل المسلمون المعظمون في البلاد الغربية، يأكلون طعامهم وشرابهم، فهل تتوقعون أن الغربيين يحترمونه؟ ينظرون إليهم نظرة دونية، فكيف يستطيعون أن يحتجوا بحجة كلية عليهم؟ فمن هنا فإن الحجة هنا مصداقها الواضح في أجوائنا الشيعية الدينية، تتوفر الظروف لها. وسيأتي زمان تكون بلدة قم وأهلها حجة على الخلائق. قد يقول قائل من أن الحديث يتحدث عن الخلائق، هذا بتوفر الشروط، إذا توفرت الشروط. في الواقع العملي الشروط ليست متوفرة، لكنها تتوفر في أجوائنا الشيعية الدينية. وسيأتي زمان تكون بلدة قم وأهلها، على سبيل المثال قناة القمر بطرحها لفكر محمد وآل محمد التفصيلي تقيم الحجة على الذين يتابعونها وعلى الذين يقبلون طرحها من الذين يتابعونها، فليست بالضرورة أن الذين يتابعونها هم يقبلون طرحها. كثيرون بتوصية من المرجعية في النجف وغير النجف، وبتوصية خاصة من محمد رضا السيستاني، وقد وعدهم بالجوائز المالية الكبيرة إذا استطاعوا أن يجدوا خللا في هذه البرامج. فكثيرون يتابعون هذه معلومات دقيقة، صدقوني هذه المعلومات وردتني من نفس الأشخاص الذين يأمرهم محمد رضا السيستاني بمتابعة برامج القناة علهم يجدون خللا، وقد وعدهم بجائزة مالية كبيرة ليس اليوم منذ سنين، ولكنهم للأسف إلى الآن لم يجدوا شيئا. أتمنى لهم حظا موفقا، ربما يجدون شيئا في الأيام القادمة. أعتذر إليهم من أنني أتعبتهم كثيرا، بحثوا وما وجدوا. أتمنى لهم أن يوفقوا كي يجدوا شيئا في الأيام القادمة، كي ينالوا جائزة سنية من إمبراطور العراق محمد رضا السيستاني. على أي حال، أعود إلى الرواية، وسيأتي زمان تكون بلدة قم وأهلها حجة على الخلائق. الكلام الأكيد هنا والمهم هنا، وذلك في زمان غيبة قائمنا. هذا الكلام كلام يتحدث به إمامنا الصادق في أيامه. الإمام أشار إلى زمن قادم بعيد عن زمانه، وذلك في زمان غيبة قائمنا إلى ظهوره، إلى ظهوره. ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها. هذا الكلام أيضا يكون نسبيا بحدود ما قامت به الحجة، وإلا لن تسيخ الأرض بأهلها والحجة لم تقم. فكل شيء مأخوذ بشروطه، لأننا نتحدث عن قادم الأيام. أحداث المستقبل تكون محكومة بقانون البداء، وقانون البداء فيه وفيه من التفاصيل الكثيرة. هناك الأسباب المباشرة، هناك الأسباب غير المباشرة، هناك الأحداث المفاجئة، الأحداث المفاجئة التي تأتي بغتة. هذا أمر يرتبط بتدخل المعصوم بشكل مباشر، وهناك أمور تأتي عبر الأسباب، وكل هذا يأتي تقديره سنويا في ليلة القدر. في ليلة القدر تقدر الأمور وتتبدل الأسباب وتتغير الآجال، ويتقدم متأخر ويتأخر متقدم. هكذا هو قانون البداء، وهو يجري في كل هذه التفاصيل. وذلك في زمان غيبة قائمنا إلى ظهوره، ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها. في المواطن التي تقوم فيها الحجة، فإذا لم تستجب تلك المواطن، حين أتحدث عن المواطن إنني أقصد أهلها، فإن أمرهم سيؤول إلى الضلال، وسيكونون في مواجهة وحرب المشروع المهدوي. لا تنسوا القانون الأهم في زمان الغيبة وفي زمان الظهور: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. تتحقق هذه المعاني حينما تقوم الحجة الكلية. وإنني أتحدث عن واقعنا الشيعي. نذهب إلى فاصل. عن أبي خالد الكابولي قال: سألت أبا جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، فقال: يا أبا خالد، النور والله الأئمة من أهل محمد صلوات الله عليه إلى يوم القيامة، وهم والله نور الله الذي أنزل، وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض. والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين، ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم. والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا. فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب، وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر. سأذهب بكم إلى الحديث الثاني. في نفس السياق وفي نفس الاتجاه والمضمون، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه ذكر كوفة. هناك خلل في التعابير، يمكن أن نقول كوفة، ولكن الذي نعرفه في الروايات إما أن يذكروا الكوفة أو أن يقولوا كوفان. وإذا ورد هذا التعبير فإنه يرد قليلا قليلا جدا. على أي حال ليس مهما هذا، المعنى واضح. ذكر كوفة الإمام الصادق وقال: ستخلو كوفة من المؤمنين. الكلام هو هو، الحديث عن المؤمنين، عن القائلين بمقالة محمد وآل محمد. ستخلو كوفة من المؤمنين. المطبوع هنا وحتى في سائر الكتب: ويأزر عنها العلم كما تأزر الحية في جحرها. يأزر لا معنى له، التعبير الصحيح يأرز. يأزر لا معنى له هنا في المقام. يأزر يعني يحيط، فما معنى يحيط عنها العلم، ومنه الإزار. الإزار قيل له إزار لماذا؟ لأنه يحيط بالجسم، يأزر يحيط، لا معنى للكلمة هنا، الكلمة الصحيحة يأرز، حدث تصحيف هنا، يأرز. يأرز يجتمع ينقبض، ولذا يقال للبخيل أزور. الأزور يقال رجل أزور، يعني أنه بخيل شديد البخل، لأنه يقبض يده، يجمع ماله، فيقال رجل أزور، يعني رجلا بخيلا. ويأرز عنها العلم، ينقبض عنها، ويأرز عنها العلم كما تأرز الحية في جحرها في وقت سباتها الشتوي، فإن الحية في الشتاء تجمع نفسها على نفسها وتكون نائمة في حالة تسمى بحالة السبات الشتوي. ستخلو كوفة من المؤمنين ويأرز عنها، لا كما جاء مطبوعا ويأزر، فصححوا هذا، ويأرز عنها العلم كما تأرز الحية في جحرها، ينقبض العلم عن الكوفة. الكوفة في مستقبل الأيام بالنسبة لإمامنا الصادق النجف، الكوفة إداريا في زماننا لا علاقة لها بالدين وعلم الدين، أتحدث من جهة الدراسة والبحث والكتابة والتأليف إلى غير ذلك، وإنما الكلام كل الكلام في النجف، والإمام يتحدث عن زمان الغيبة بل عن الزمان القريب من الظهور كما سيبدو لنا. هذا الحديث مضمونه مقارب لمضمون الحديث الذي قرأته عليكم. ويأرز عنها العلم كما تأرز الحية في جحرها، فالكوفة ستكون خالية من العلم ومن المؤمنين، وهذا الكلام سيبقى موجودا وقائما في الكوفة إلى زمن الظهور، لا يعني أن حالها قد تغير بعد سقوط النظام الصدامي. هذه الروايات تتحدث عن أن خصائص قوم ستبقى في قوم إلى زمن الظهور، أما النجف فلا شيء من الحديث عنها صدقوني إلا ما ورد بذمها وذم علمائها ومراجعها وذم أتباعهم الذين يقطنون في المدينة أيضا، لأنهم سيحاولون قتل الحجة ابن الحسن، النجفيون سيحاولون قتل الحجة ابن الحسن عند ظهوره ومجيئه إلى النجف. أتحدث عن عامة النجفيين، أما المراجع فكل أصحاب العمائم سيخرجون مع السفياني لحرب الحجة ابن الحسن، ألا لعنة عليهم من أولهم إلى آخره. ما عندنا روايات تمدح النجف وتمدح علماء النجف في هذا الزمان، في الزمن الذي مدحت الروايات قوم وأهل قوم. أتحدث عن أهل قوم بحسب البيانات التي تقدمت. ستخلو كوفة من المؤمنين ويأرز عنها العلم كما تأرز الحية في جحرها، فلا علم فيها. ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم، يظهر العلم ببلدة يقال لها قم. حدثتكم عن تأريخ قم ولا أريد أن أعيد الكلام مرة أخرى. ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم وتصير معدنا للعلم والفضل، حتى لا يبقى في الأرض مستضعف في الدين قطعا في الواقع الشيعي، والشيعة منتشرون في كل الأرض، والمستضعف الديني هو الذي لا يستطيع أن يقيم الأدلة على الحق أو أن يقيم الأدلة على الباطل، وبعبارة أخرى لا يستطيع التمييز بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال. هذا هو المستضعف الديني العقائدي، حتى لا يبقى في الأرض مستضعف في الدين، حتى المخدرات في الحجال. الحجال جمع حجلة، وهي غرفة العروس التي تتزين فيها، غرفة مكياجها وزينتها، غرفة فرحها. حتى لا يبقى في الأرض مستضعف في الدين، حتى المخدرات في الحجال، وذلك عند قرب ظهور قائمنا. تلاحظون أن الأحاديث خطيرة، خطيرة جدا، من جهة هناك بيان واضح من أن المدح لقوم وأهلها سيبقى مستمرا إلى الظهور، أما الكوفة النجف فليس للنجف من حظ في المديح الصادر عنهم صلوات الله عليهم في الفترة التي مدحوا فيها قوم إلى زمن الظهور. ليس هناك من مديح، بل هناك ذم لمراجعها وعلمائها، وهذا ينطبق مع الواقع الذي نعيشه بدرجة 100% على الأقل من وجهة نظري. وذلك عند قرب ظهور قائمنا، فيجعل الله قم وأهله قائمين مقام الحجة، مثل ما قلت لكم الحديث عن قم عن منظومتها العقائدية، وهذه المنظومة العقائدية يمكننا أن نتواصل معها على البعد، ليس بالضرورة أن نعيش في أحياء قم. فليس الحديث عن قم الجغرافيا ها هذا الكلام ليس منطقيا، وهناك الكثير من مواطن الفساد والعداء للدين في مدينة قم، والمخالفة لدين محمد وآل محمد. أنا لا أتحدث مثلا عن بيوت لممارسة الرذيلة، وهذا موجود في قم أيضا. قد يكون العداء للدين في بيوت المراجع أنفسهم، وقد فالحق يكون حقا إذا كان منتميا لمحمد وأهل محمد صلوات الله عليهم، والباطل يكون باطلا إذا كان منافرا لمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم. الميزان هنا، الميزان ليس للجغرافيا وليس للقومية وليس للعشيرة وليس للأسرة وليس للعمائم العباسية الإبليسية، أكانت في النجف أم كانت في قم. الميزان ميزان محمد وآل محمد. أعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا وفهمهم منا. هذه هي الموازين، موازين محمد وآل محمد. فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها، من فقهاء الشيعة الذين يعدهم النجفيون أو القميون يعدونهم من الفقهاء، إنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. فقيل يا ابن رسول الله، أهو يكون المؤمن محدثا؟ قال يكون مفهما، والمفهم محدث. هؤلاء هم الذين تتحدث الروايات عنهم وعن حجيتهم. وذلك عند قرب ظهور قائمنا، فيجعل الله قم وأهله قائمين مقام الحجة. قطعا بنحو نسبي، ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها ولم يبق في الأرض حجة، ولم يبق في الأرض حجة. الحديث عن حجة نسبية، مثلما نصب صاحب الأمر رواة الحديث حجة من قبله وهو حجة عليه. أعتقد أن المضامين واضحة. هذا هو المنهج القمي الذي تتحدث عنه هذه الروايات، هذه المقالة القمية. مثلما ذكرت لكم الكافي كامل الزيارات، تفسير القمي، بصائر الدرجات، هذه عناوين المقالة القمية. والذين يقومون مقام الحجة بنحو النسبي هؤلاء هم بغض النظر أكانوا أمواتا أم كانوا أحياء. الكليني حجة نسبية تتجلى حجيته في كتابه الكافي. وإذا كان في زماننا هنا من يحمل أمانة الكليني وحجيته النسبية، فإن الحجية النسبية ستنتقل إليه. هذا هو المنهج القمي الذي يتحدث عنه أئمتنا صلوات الله عليهم. لا تكونوا سفهاء في فهم الأحاديث، ولا تكونوا سذجا كي تتصوروا أن الإمام الصادق يتحدث عن أرض قوم بكل ما فيها، وفيها من الفساد والمحرمات وما يعادي محمدا وآل محمد من أصحاب العمائم وغيرهم من الإيرانيين القميين في أصل انتمائهم المجتمعي ومن غيرهم من قاطني قوم. الإمام لا يتحدث عن جغرافيا ولا يتحدث عن قومية، الإمام يتحدث عن مقالة، عن عقيدة، عن منهج. وإلا هذا الكلام لن يكون سليما بشكل مطلق إذا فهمنا هذه الكلمات فهما سطحيا ساذجا، فيجعل الله قم وأهله قائمين مقام الحجة. فهل يراد من قم الأرض بكلها ما فيها المزابل والقذارات والأوساخ والمحرمات والنجاسات؟ الحديث عن قم عن المنظومة العقائدية المعنوية التي فيها، والحديث عن أهلها عن الكليني عن زكريا بن آدم هو حجة في زماننا أيضا. ما وصل إلينا من علم زكريا بن آدم يكون حجة علينا، إنها حجة نسبية، حجية جزئية محدودة. فيجعل الله قم وأهله قائمين مقام الحجة، ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها ولم يبق في الأرض حجة. فيفيض العلم منه من قم إلى سائر البلاد في المشرق والمغرب. فيتم حجة الله على الخلق حتى لا يبقى أحد على الأرض لم يبلغ إليه الدين. حتى لا يبقى أحد على الأرض لم يبلغ إليه الدين والعلم. هذا إنما يتحقق في زماننا من خلال الإنترنت، من خلال الفضائيات، الفضائيات التي تشتغل ليل نهار، إذا كانت تبلغ العلم القمي، المقالة القمية. المواقع على الإنترنت إذا كانت تبلغ المقالة القمية فإنها ستنشر ذلك بحسب الإمكانات المتوفرة لديها. ولذا دائما أقول لكم أعينوني، 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 ليس لي، أعينوني خدمة لإمام زمانكم، أعينوني. فنحن نقوم بجزء يسير من هذا الذي تتحدث عنه هذه الرواية الشريفة. قناة القمر لا تستطيعون أن تنكروا من أنها تقوم بجزء من هذا الذي تتحدث عنه هذه الروايات الشريفة. لذا أقول لكم أعينوني، لست مستجديا ولست محتاجا لإعانتكم، هذا واجبكم، تكليفكم الشرعي. إمامكم الصادق هو الذي يحدد لكم تكليفكم الشرعي. أنتم تعلمون علم اليقين من أنني أواصل ليلي ونهاري وقضيت عمري هكذا، وأتمنى أن أبقى على هذا الحال حتى آخر نفس من أنفاسي. لا يكون ذلك قطعا إلا بتوفيق من إمام زماني. أنتم تعرفون هذا، أنا أخاطبكم أنتم الذين تتابعون هذه القناة وتعرفون صدقها وتعرفون قيمة الحقائق التي تطرح من خلالها. أعينوني بكل ما تستطيعون. ليست لي، أعينوا مشروع إمام زمانكم. هذا ما هو كلامي، هذا كلام الصادق، وأنا أقرأ عليكم من بحار الأنوار. مؤلفه توفي سنة 1111. هذا الكلام موجود في كتاب البحار الذي مات مؤلفه سنة 1111، ونحن الآن في أية سنة؟ 1443. وقد نقل هذا الكلام من كتاب مؤلفه كان معاصرا للصدوق. متى توفي الصدوق؟ سنة 381 للهجرة. لا نعرف سنة وفاة مؤلف كتاب تأريخ قم الذي نقل عنه المجلسي، لكننا على يقين من أنه كان معاصرا للصدوق وفي سن مقارب له، والصدوق توفي سنة 381. هذا الكلام كان موجودا في القرن الثالث الهجري وفي القرن الرابع الهجري، وهو منقول في أصولنا القديمة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. منذ زمن الصادق قد شخص تكليفي وتكليفكم الشرعي في فناء إمام زمانكم. تعرفون خطورة هذا الكلام أو لا؟ هذا تكليف شرعي أرسله الصادق لي ولكم. ألا تفهمون هذه المعاني؟ هذا تكليف شرعي، صدقوني، منذ 4 عقود وأنا أتحرك وفقا للتكليف الشرعي الذي أخذته من هذه الأحاديث. وحق حسين ما أخذت تكليفي الشرعي من أحد، أخذت تكليفي الشرعي من هذه الأحاديث، من حديث العترة، من هذه الأحاديث وغيرها. هذا تكليف شرعي لزماننا، لم يكن لزمان الشيعة في زمن الأئمة الذين جاءوا بعد الإمام الصادق، ولم يكن تكليفا للشيعة الذين كانوا في زمان الغيبة الأولى التي نعرفها بالغيبة الصغرى، ولم يكن للشيعة في زمان الغيبة الثانية التي نعرفها بالغيبة الكبرى منذ بدايتها، ولكن هذا التكليف صار تكليفا للشيعة منذ أن انتقل عبد الكريم الحائري من أراك إلى مدينة قم، صار تكليفا للشيعة، وها نحن نعايش هذا العصر. تقبلون كلامي لا تقبلون كلامي، هذه حجج، هذه حجج وضعتها على رؤوسكم، هذه حجج وضعتها على رؤوسكم برغم آنافكم. هذا تكليف من الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وأقول للذين يحاربونني ويسعون إلى قتلي حتى وأنا هنا في هذه البلاد، أقول لهم: لماذا تفعلون هذا؟ أنا لست خائفا، لو كنت خائفا لما جلست مجلسي هذا ولما واصلت مسيرتي، ولكنني أقول لهم: لماذا تحاربونني؟ لماذا تريدون تصفيتي الجسدية؟ لماذا تبحثون في كل مكان عن أي طريقة لإيذائي؟ لماذا تبذلون قصارى جهودكم وتدفعون الأموال؟ أنا لا أتحدث عن افتراضات، أنا أتحدث عن حقائق، وعندي الكثير من المعلومات، فأنا مخترق لهؤلاء الأغبياء، مطلع على تفاصيلهم وعلى مخططاتهم. ما من شيء سري في زماننا هذا، كل شيء يخرج ويخرج من الأقربين قبل الأبعدين، هذا هو واقع الحياة، وكلنا نعيش في هذا الواقع، وكلنا محكومون بهذه الحقائق، أنا وأنتم. فلماذا تبذلون الأموال وتخططون المخططات لإغلاق قناة القمر؟ لماذا؟ نحن نعمل بتكليف شرعي من إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. نوصل المقالة القمية إلى الذين يبحثون عنها في شرق الأرض أو في غربها. لا شأن لنا لا بالسياسات ولا بالحكومات ولا بالمرجعيات الدينية الضالة، لا شأن لنا بكل ذلك. نحن نريد أن نوصل المقالة القمية التي يوجه الإمام الصادق الشيعة إليها، إنه يقول من أن الدين والحق يأتي من هناك، يأتي من قم، وهكذا وصف الكوفة من أن العلم سيأرز فيها كما تأرز الحية في جحرها. إنهم أفاعي النجا، حوزة الأفاعي. الإمام لم يختر هذه الأمثلة جزافا، إنه يشير إلى تلك الأفاعي، يشير إلى بيت العقارب والعناكب، إنها حوزة الطوسي، الحوزة المشؤومة اللعينة. فيجعل الله قم وأهله قائمين مقام الحجة، ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها ولم يبق في الأرض حجة، فيفيض العلم منه من قم إلى سائر البلاد في المشرق والمغرب. فيتم حجة الله على الخلق حتى لا يبقى أحد على الأرض لم يبلغ إليه الدين والعلم، ماذا يقول إمامنا الصادق بعد ذلك؟ ثم يظهر القائم. إذن نحن نعيش في الزمان نفسه، نعيش في الزمان نفسه. يا طوبى لنا، يا طوبى لنا إذا كانت هذه الروايات والأحاديث تنطبق علينا. يا طوبى لنا. قرأت عليكم رواية عن إمامنا الرضا صلوات الله عليه، أعيد قراءتها عليكم من نفس المصدر. إن للجنة 8 أبواب ولأهل قم 1 منها، فطوبى لهم ثم طوبى لهم ثم طوبى لهم. والله طوبى لنا وطوبى لنا وطوبى لنا حتى تنقطع الأنفاس. طوبى وطوبى لنا إذا كنا نعيش في هذا الزمن الذي تتحدث عنه هذه الروايات. حتى لو لم ندرك القائم، حتى لو أدركنا الأجل هذه الليلة، لكننا كنا في مقام الخدمة والتمهيد لإمام زماننا، فطوبى لنا وطوبى لنا. ولذا أقول لكم ضعوا أيديكم في يدي حتى أستطيع أن أوصل إليكم معارفهم وحقائقهم. صدقوني عندي الكثير والكثير والكثير، والوقت لا يكفي. عندي الكثير والكثير والكثير من معارفهم وأسرارهم وثقافتهم وحقائق علومهم، وأعتقد أنكم جربتموني عبر السنين. عندي الكثير الذي أستطيع أن أنفعكم به، وتستطيعون أيضا أن تنفعوا الشيعة به في شرق الأرض أو في غربها. أنا محاصر، بإمكانكم أن تفكوا الحصار عني، تستطيعون أن تفكوا الحصار عني. أنا محاصر، محاصر من جميع الاتجاهات، محاصر على المستوى الاجتماعي، محاصر على المستوى الإعلامي، محاصر على المستوى السياسي، محاصر على المستوى الأمني، محاصر على المستوى المالي والاقتصادي. أنا محاصر من جميع الجهات، وأنتم بإمكانكم أن تفكوا الحصار عني. لا أقول هذا الكلام هكذا من دون دراية وخبرة. بإمكانكم أن تفكوا الحصار عني كي تصل الحقيقة مثلما يريد الصادق المصدق صلوات الله عليه، كي تصل الحقيقة إلى الشيعة في شرق الأرض وفي غربها. ساعدوني 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 قبل أن يفوت الأوان. والله لو فارقت الدنيا في هذه اللحظة لست نادما على شيء، وإنما سأذهب مفتخرا، سأذهب فرحا. قطعا هناك خوف من سوء عملي، لكنني سأذهب فرحا وسأذهب مفتخرا. أقول للزهراء: لقد قمت بالذي أستطيعه. أنا متأكد من أنني قاصر ومقصر في الوقت نفسه، ولم أستطع أن أبلغ الرسالة كما هو المطلوب، لكنني بذلت جهدي، هذا هو الذي أستطيعه. لو تعينوني كي تفك الحصار عني، إنني أستطيع أن أفعل الكثير، وحق الزهراء أستطيع أن أفعل الكثير. أنا لا أتحدث عن السياسة والزعامة، لا شأن لي بهذه القذارات وبهذا العالم وأوساخه، أنا أتحدث عن معارف آل محمد، أتحدث عن هذا البرنامج الذي يتحدث عنه الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ويريد مني ومن غيري ومنكم أن نحقق هذا البرنامج خدمة لإمام زماننا الصادق. هو الذي يقول حين سألوه عن القائم، هل ولد القائم؟ الرواية هنا في غيبة النعماني رضوان الله تعالى عليه، هل ولد القائم؟ الإمام الصادق صلوات الله عليه قال: لا، ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. وها هو الإمام يرسم لنا برنامج خدمة إمام زماننا في الزمن القريب من ظهوره. حكموا وجدانكم، هذه الروايات لا مجال للطعن فيها، هذه الروايات حتى إذا افترضت من أن مصدرها القديم هو هذا البحار، البحار مات مؤلفه سنة 1111، فأين هذا التاريخ من أيامنا هذه؟ هذه الروايات تتحدث عن زماننا، حكموا وجدانكم ودققوا النظر فيها. فيجعل الله قم وأهله قائمين مقام الحجة إلى أن يقول الإمام: حتى لا يبقى أحد على الأرض لم يبلغ إليه الدين والعلم، ثم يظهر القائم. ثم بعد فترة زمانية، كما يقولون في أدب العربية، ثم للتراخي، حين نقول جاء فلان وفلان، الواو تشير إلى التقارب الزماني في مجيئهما، وربما جاء معا. المتبادر الأول أنهما جاء معا، جاء فلان وفلان، أو أنهما جاء في زمنين متقاربين. لكن حينما نقول جاء فلان ثم فلان، قطعا جاء في زمنين مختلفين وليس متقاربين. حتى لا يبقى أحد على الأرض لم يبلغ إليه الدين والعلم، ثم يظهر القائم. ويسير ربما المراد ويصير، ويسير من المسيرة من السير، سيرته هكذا، ويسير سببا لنقمة الله وسخطه على العباد. لماذا؟ لأن الله لا ينتقم من العباد إلا بعد إنكارهم حجة. هذا الكلام يختص بالشيعة بالدرجة الأولى، ولذا فإن الإمام يبدأ بكذابي الشيعة، يبدأ بدجالي الشيعة، أما بقية الناس يقيم عليهم الحجج، لأن الحجج ما قامت عليهم. أعينوني وساعدوني ولنتحرك معا كي ننشر المقالة القمية، كي ننشر الثقافة القمرية. حين كنت في قم كنت أنشر فكرهم عبر هيئة حسينية عنوانها هيئة قمر بني هاشم، وأنا الآن أنشر فكرهم القمية أيضا عبر قناة القمر الفضائية. إنه هو قمر بني هاشم صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل. عن الحسين بن المختار، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان، أما إن هادمه لا يبني. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، عام الفتح ينبثق الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة. عن بدر ابن الخليل الأزدي قال: قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه آيتان تكونان قبل القائم لم يكونا منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض: تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان، والقمر في آخره. فقال الرجل: يا ابن رسول الله، تنكسف الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف؟ فقال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه: إني لأعلم بما تقول، ولكنهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم عليه السلام. أعتقد أن الصورة صارت واضحة. أتمنى عليكم جميعا الذين تتابعون وأنتم تتفقون معي، والذين تتابعون وأنتم لا تتفقون معي، أتمنى عليكم جميعا ولو لساعة حكموا وجدانكم، كونوا منصفين مع أنفسكم، لا تكونوا منصفين معي، أنا لا أريد إنصافا منكم. لا من الذين يتفقون معي ولا من الذين لا يتفقون معي. لا أريد إنصافا من أحد. أنا تعودت على أن أظلم دائما على طول الخط، فهذا الأمر اعتدت عليه، فلا أريد من أحد أن ينصفني، لا أريد من أحد أبدا. وأقول هذا الكلام بكل أريحية، لا أريد من أحد أن ينصفني، لكن أنصفوا أنفسكم. هذه الروايات وهذه الأحاديث وتستحق أن أعيدها مرات ومرات على مسامعكم، لكنني لا أريد أن أعيد قراءتها، أعتقد أن الصورة صارت واضحة. هذه روايات قديمة منذ زمان الصادق صلوات الله عليه. عودوا إلى التاريخ وادرسوه، والذي يحدثكم من أكثر الناس خبرة على الأقل بالتاريخ الشيعي، وإن كنت مطلعا على تاريخ العالم كله، لا أدعي أنني أعرف كل شيء، لكنني اطلعت على تاريخ العالم كله، وأعتقد أن هذا يتجلى من خلال أحاديثي الطويلة. فحينما أتناول واقعة تاريخية أفصلها تفصيلا وكأنني كنت حاضرا فيها. لماذا؟ لكثرة اطلاعي على تفاصيل التاريخ، ولكثرة ما قرأت في هذا المجال وهذا الاختصاص. على أي حال، لن تجدوا عبر التاريخ منذ أن صدرت هذه الكلمات من شفاه إمامنا الصادق صلوات الله عليه وإلى هذه اللحظة، لن تجدوا زمانا تنطبق هذه الكلمات عليه مثلما تنطبق على زماننا هذا. لا أتحدث عن هذه السنين، وإنما أتحدث عن الفترة الزمانية التي بدأت منذ أن انتقل عبد الكريم الحائري من أراك إلى مدينة قم سنة 1922 ميلادي. ألفت أنظاركم إلى نقطة. انتقل عبد الكريم الحائري إلى قم سنة 1922. اقرأوا تاريخ الثورة الإيرانية، متى تسجر تنورها، اقرأوا، عودوا، متى تسجر تنورها. مات عبد الكريم الحائري وصارت المرجعية لإحسين البروجردي، مات حسين البروجردي، تقسمت المرجعية في قم بين مجموعة من المراجع، منهم شريعة مداري، كاظم شريعة مداري، ومنهم القلبايقاني محمد رضا القلبايقاني، ومنهم المرعشي النجفي شهاب الدين المرعشي النجفي، ومنهم الخميني روح الله الموسوي الخميني، ومنهم العديد من المراجع برزت أسماؤه بعد البروجردي. هناك أيضا برزت أسماء لمراجع في مشهد، لمراجع في طهران، لكننا نتحدث عن قم. تسجر تنور الثورة الإيرانية ما بين سنة 1962 و 1963، أضيف 40 سنة إلى 1922، 40 سنة. 40 سنة مرحلة تكامل في الحساب التاريخي وحتى في التقدير الإلهي. أضيف 40 سنة إلى 1963 حينما وصلت نار التنور إلى أوجها، أضيف 40 سنة، 2003 سقط الحكم المرواني في العراق، وفتحت بوابات قم في جميع الاتجاهات عبر العراق. هذا هو الذي حدث أو لا؟ هل هذه الأمور تأتي جزافا كما تتخيلون؟ هذا التاريخ فيه سنن وقواعد وأحكام، لو كان المقام للحديث عن سنن التاريخ، وإذا ما رصدنا كل 40 سنة في المقاطع العزيزة من الزمان، هناك ما يسمى بالزمان العزيز. الزمان العزيز هو الزمان الذي تقدر فيه الأمور العظيمة التي ترتبط بمصير البشرية القادم، بمستقبلها القادم، ليس عند المسلمين فقط، ليس عند الشيعة فقط، وإنما ما يقدر للمسيحيين، ما يقدر لليهود، ما يقدر لكل الأمم. فدين محمد وآل محمد دين للجميع، وصاحب الأمر إمام للجميع، والبرنامج المهدوي برنامج للجميع، والإمام هو الذي يقدر الأمور من وراء حجاب. القضية كبيرة، كبيرة جدا. القضية لا تقاس من أنك توالي الحاكم الفلاني أو من أنك لا توالي، من أنك تكون مع صدام أو أنك لا تكون مع صدام، من أنك تكون مع الحكومة في طهران في زماننا أو أنك لا تكون معها، أن تكون مع مرجعية السيستاني أو أنك لا تكون معها، أن تكون مع الحزب سين، مع المجموعة صاد وهكذا، أو أنك لا تكون معهم. قد تجري هذه الأمور بشكل شخصي بسبب جهل هذا الإنسان أو بسبب غبائه أو بسبب مصالحه. قد تجري هذه الأمور مرة في مسار الصواب وأخرى في مسار الخطأ، لكنها تبقى جزئية. الزمام بيد الإمام، والإمام يحرك الأحداث من وراء حجاب. الحدث له حركتان، حركة مرئية، هذه الحركة نحن نتواصل معها، نحن نقيمها، لكننا نجهل الحركة الخفية، الجذر لهذه الحركة. الإمام ربما يحرك شخصا سيئا في أمر نحن نعترض عليه، هذا هو تكليفنا، لكن الحركة هذه هي في خدمة المشروع المهدوي، مثلما جاء في الأحاديث القدسية الظالم سيفي. الظالم سيفي، الحركة الظاهرية مذمومة وقد نقف أمامها وقد نحاربها وقد نجرد السيوف في مواجهتها، ولكن الكواليس تختلف، هناك من حركه، وحركة الظالم هذه تأتي في خدمة بعيدة المدى. القضية معقدة، ولذا أقول لكم لا تفهموا الأمور بسذاجة، ما أنتم ترددون هذه الكلمة الظالم سيفي، ماذا تعني هذه الكلمة؟ القرآن كله مبني على هذا الفكر، وحديث العترة أيضا، مثلما حدثتكم عن حقيقة الترابط بين التشريع والتكوين وكم لهذه الحقيقة من أثر كبير إذا ما فهمناها في فهمنا للدين والعقيدة. كذلك هذه الحقيقة، الأحداث لها وجهان، وجه ظاهر نحن نتلمسه نتواصل معه وقد نضطر إلى نصرته أو نضطر إلى مواجهته، للذي نصرناه في الحركة الخلفية يستحق النصر، وللذي واجهناه في الحركة الخلفية يستحق المواجهة. القضية معقدة لكننا محكومون بما نرى، بالضبط مثلما يناقش علماء الكون الآن مع كل هذه المعجزات. علماء الكون الآن، التكنولوجيا صنعت لنا المعجزات، الحياة تغيرت عن 50 سنة، الحياة تغيرت. الحياة قبل 50 سنة كانت شيئا وأصبحت شيئا بسبب المعجزات الهائلة للتكنولوجيا التي هي نتاج علماء الكون. ومع ذلك فإن علماء الكون ماذا يقولون؟ يقولون هل الكون الذي نعرفه هو الكون على حقيقته، أم أننا رسمنا صورة للكون فالكون الذي نعرفه هو ما رسمناه نحن للكون، وهذه الصورة ما هي بالصورة الحقيقية للكون؟ ومع ذلك فإن العلم المبني على هذه الصورة أنتج لنا المعجزات، وحالنا كذلك مع كل حركة نواجهها في الحياة من حركة التأريخ، نحن لا نعرف ماذا يجري في الكواليس، نحن نشاهد الذي يجري على خشبة المسرح، وردة فعلنا هي ردة فعل لما نشاهده على خشبة المسرح. فهذا الممثل الكوميدي الذي يضحكنا استنادا إلى نص كوميدي كتبه كاتب مسرحية يعيش حياة حزينة بائسة، فكواليس المسرح الكوميدي فيها بؤس كثير. اقرأوا عن كواليس حياة الممثلين الكوميديين العالميين، حياتهم بائسة وراء خشبة المسرح. لا أتحدث عن الجميع، لا أتحدث عن الجميع، وهذا مثال. وقد بدأت حديثي معكم في حلقة يوم أمس عن الحركة السريعة للتأريخ. هذا ما نشاهده. ماذا يجري في الكواليس؟ هذه الحركة السريعة لماذا؟ بغض النظر، قد نرى السرعة في الفساد أيضا، ونرى السرعة في تصنيع الأسلحة المدمرة للعالم، ونرى ولكن هناك حركة في الكواليس نحن لا نعرفها. هكذا تجري الأمور. تذكروا الظالم سيفي. سأعود إلى هذا الموضوع في مقام آخر، وسآتيكم بالآيات والروايات والأدعية والزيارات التي تخبرنا عن هذه الحقيقة. كل حركة لها وجهان، وجه نتواصل معه ووجه لا نتواصل معه. قد يطلع الأئمة خواصهم وحملة أسرارهم على تلك الوجوه ويصدر لهم الأوامر أن يحتفظوا بتلك الأسرار. الموضوع هذا موضوع معقد وواسع، يفتح لنا أبوابا كثيرة. لهذا قلت لكم أنصفوا أنفسكم. لا تنصفوني، لا أريد منكم إنصافا، صدقوني لا أقول هذا الكلام تعاليا أبدا. أنا تعودت أن أظلم ومن القريبين مني، واستطعمت ذلك لا لأنني لست إنسانا طبيعيا، وإنما استطعمته ووجدته هينا لا قيمة له، وأنا أرى دين محمد وآل محمد يظلم. لا أقول أرى محمدا وآل محمد يظلمون وأجعل من ظلمي وسيلة مقايسة مع ظلمهم، وإنما أتحدث عن ظلم دينهم، عن ظلم حديثهم، عن ظلم عقائدهم، عن ظلم ثقافتهم، عن ظلم شيعتهم. شيعتهم يحبونهم ولكنهم يظلمون أنفسهم بتأييدهم لأصحاب العمائم العباسية الإبليسية. لقد دمروا ديننا هؤلاء، دمروا ديننا. نذهب إلى فاصل. عن الهيثم بن واقد، عن مقرن قال: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول: جاء ابن الكوائي إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فقال: يا أمير المؤمنين، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. فقال: نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم، ونحن الأعراف الذي لا يعرف الله عز وجل إلا بسبيل معرفتنا، ونحن الأعراف يعرفنا الله عز وجل يوم القيامة على الصراط، فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه، ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه. إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه، ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه، فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون. فلا سواء من اعتصم الناس به، ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع.
أقولها لكم بصدق وفي القلب لبانات كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وفي القلب لبانات يضيق لها صدري. هناك الكثير من الأمور لا أجد مجالا لذكرها، لا لأنني أريد أن أجعلها أسرارا وأضعها في خزانة سرية، أبدا، كل ما عندي أريد أن أطرحه بين أيديكم، لكن الذي يمنعني هو الوقت، الوقت، وهناك العوائق والموانع التي تقع في طريقي. أنا قلت لكم قبل قليل، قلت لكم أنا محاصر، وهذه الكلمة حين أقولها أقولها بتمام معناها الحقيقي، وليس اليوم، أنا محاصر منذ زمن بعيد، لكن حلقات الحصار تزداد يوما بعد يوم. لا أريد أن أحدثكم عن هذا الموضوع إلا أنني أقولها لكم من خلال معرفتي التفصيلية بالتاريخ الشيعي. هذه الأحاديث صحيحة بدرجة 100% على الأقل من وجهة نظري، هذه الأحاديث صحيحة صادقية عن إمامنا الصادق، أتحدث عن المضامين وليس عن الألفاظ. لأن الألفاظ قد ترجمت عن نص فارسي، قد ترجم عن نص عربي. هذه المضامين صحيحة صادقة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وأقول ذلك عن خبرة طويلة. وهذه الأحاديث لن تجد لها مجالا أو وقتا عبر التاريخ الشيعي كي تطبقوها إلا في زماننا هذا. الخلاصة التي أريد أن أصل إليها في نقطتين. النقطة الأولى، يا أيها الشيعة، نحن في زمان قريب من ظهور إمام زماننا. أنا لا أوقت أبدا، وتتذكرون حديثي في بداية مجموعة هذه الحلقات من أننا سائرون إلى السيناريو الثالث، لأنني لا أجد خيرا في الواقع الشيعي، وكل خوفي أننا ننتقل إلى السيناريو الثالث، وحينئذ كل هذا الكلام سينتفي، مع أن الكلام حقيقي صادق قطعي ينطبق على أيامنا هذه، لكن الشيعة إذا ما قصرت في تكليفها الشرعي الذي بينه لنا إمامنا الصادق، الويل لنا. نقطتان: النقطة الأولى، نحن في زمان قريب من زمان ظهور الحجة بن الحسن، هناك تكليف شرعي واضح بينه لنا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أن ننشر مقالته، أن ننشر عقيدته، أن ننشر المقالة القمية. أتعلمون أن مدينة قم من أوصافها الزهراء؟ تعلمون هذا أو لا؟ من أوصاف مدينة قم في ثقافة العترة الزهراء، إنها الثقافة القمية الزهرائية. هذه هي المقالة القمية الزهرائية. من أسماء مدينة قم في ثقافة العترة الطاهرة الزهراء. أنا أحدثكم هنا عن الثقافة القمية الزهرائية. حينما أضع بين أيديكم هذه المصطلحات، هذه المصطلحات لم تأتي جزافا، إنه عمق الثقافة المحمدية العلوية. أعتقد أن الصورة صارت واضحة وواضحة جدا. أتمنى عليكم، وبشكل خاص أتمنى على أبنائي وبناتي من شباب شيعة الحجة بن الحسن، وأتمنى في هذه الحلقة، أتمنى على من هم من أخوتي ومن أبنائي. من طلبة الحوزة الدينية، أكانوا في النجف أم كانوا في قم، أتمنى عليهم أن يعيدوا الاستماع والمشاهدة لهذه الحلقة، فهي ستعاد وتعاد. أتمنى عليهم أن يعيدوا مشاهدتها وأن يعيدوا الاستماع إليها وأن يتدبروا في مضامينها، ليست لأنها من كلامي، أنا ناقل هنا، أنا محدث هنا، مثلما أقول لكم دائما أنا راوية حديث وحسب. أتمنى عليكم أن تعيدوا مشاهدتها، أن تعيدوا الاستماع إليها، أن تكرروا ذلك. لست أنا الذي أشخص لكم تكليفكم الشرعي، هذا إمامكم الصادق هو الذي يشخص لكم ذلك، وأنتم احترموا عقولكم، لا تعبأوا بكلامي، احترموا عقولكم ودققوا النظر فيما جاء في هذه الحلقة وتدبروا فيه واعرفوا تكليفكم الشرعي. نحن في زمان حرج، في زمان قريب من ظهور إمام زماننا، وهذه المسؤولية يلقي بها جعفر بن محمد على أكتافنا. هل أنتم أهل؟ الحمل الثقيل لا ينهض به إلا أهله. هل أنتم أهل لهذه الأمانة؟ إذا كنتم أهلا فقولوا يا زهراء بسم الله وتوكلوا على الله وتوجهوا إلى إمام زمانكم، أعيدوا حساباتكم، نظموا أوقاتكم، وانظروا في حالكم، هل أنتم بحاجة إلى أن تعرفوا عقيدتكم؟ تكليفكم هو هذا، عودوا إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك، وبعدها عودوا إلى مجموعة حلقات هذا هو الحسين، وبعدها عودوا إلى هذه المجموعة. يا إمام، هل من خبر أم أن الانتظار يطول؟ إذا كنتم قادرين على أن تجمعوا بين هذا وبين التبليغ، بلغوا بألسنتكم. التبليغ بالألسنة أحب إلى إمام زماننا من التبليغ عبر الإنترنت. التبليغ عبر الإنترنت ضروري، مهم، واجب علينا، لكن التبليغ عبر الألسنة لمن هو قادر على ذلك، لمن هو متقن لهذا الأمر. لا تورطوا أنفسكم في شيء أنتم لستم قادرين عليه. التبليغ بالألسنة أعظم بكثير من التبليغ عبر الكتابة أو عبر الوسائل الأخرى. بسبب التبليغ باللسان استطعت أن أصل إليكم. التبليغ بالألسنة هو الأقرب إلى ما يريده إمام زماننا منا، وأنا لا أتحدث هنا عن تبليغ محترف من المحترفين كحالي مثلا، فأنا محترف في التبليغ، ولا أتحدث عن التبليغ أن يكون عبر التلفزيون أو عبر الإنترنت أو عبر الحسينيات ومراكز التبليغ. أنا أتحدث عن حديث يكون فيما بين صديق وصديقه، فيما بين زوج وزوجته، إذا كان يمكن تحقيق ذلك، وهكذا أتحدث عن التبليغ فيما بين الناس ولو كان بشكل فردي، أتحدث عن تبليغ شيخ عشيرة لعشيرته وهو يجلس في ديوانه إن كان قادرا على ذلك، أتحدث عن مثل هذه المضامين، عن مثل هذه المعاني. بودي أن أسهب كثيرا في هذا الموضوع لأنه موضوع عملي وحساس ومهم جدا، لكنني سأكتفي بالذي بينته، وكما يقولون أشر للحر من قرب ومن بعد. لماذا؟ فإن الحر تكفيه الإشارة. أشر للحر من قرب ومن بعد فإن الحر تكفيه الإشارة، وحسينكم هو الذي ينادي ألا حر، ألا حر، ألا حر، يدع هذه اللماضة لأهلها، ألا حر، يدع هذه اللماضة لأهلها، اللماضة بقايا الطعام بين الأسنان الذي يتفسخ وفي بعض الأحيان تصبح رائحته أقبح من رائحة الغائط، ألا حر يدع هذه اللماضة لأهلها. سلام على سيد الأحرار، سلام عليك يا حسين. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن خروج السفياني من الأمر المحتوم. قال لي: نعم، واختلاف ولد العباس من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم عليه السلام من المحتوم. فقلت له: فكيف يكون النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء أول النهار: ألا إن الحق في علي وشيعته. ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار: ألا إن الحق في السفياني وشيعته. فيرتاب عند ذلك المبطلون. رواية هي أم في بابها، وقد شرحتها شرحا مفصلا في حلقة كاملة طويلة من حلقات برنامج مجزرة سبايكر، إنها الحلقة 45. الحلقة 45 من برنامج مجزرة سبايكر، البرنامج متوفر على الإنترنت، بإمكانكم أن تعودوا إلى هذه الحلقة الطويلة المفصلة في شرح هذه الرواية. أنا سأمر عليها مرورا إجماليا، إذا أردتم التفصيل فعودوا إلى تلك الحلقة. أقرأ عليكم من غيبة النعماني القمي، إنه القمي منهجا وليس نسبا وانتسابا. الطبعة طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى، قم المقدسة، صفحة 281. الحديث 50 بسنده عن أبي خالد الكابولي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق. هذه الرواية لن تجد لها تطبيقا عبر التاريخ إلا في المرحلة القمية، إلا في الثورة الإيرانية. قد يقول قائل: يمكن أن تنطبق في قادم الأيام بحكم العقل. نعم، لكننا بحسب ما على أرض الواقع منذ أن قالها باقر العلوم وإلى يومنا هذا لم نجد لها حقيقة تاريخية على أرض الواقع إلا في الثورة الإيرانية، ومنذ سنة 1963 ميلادي، منذ ذلك التاريخ. كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه، ثم يطلبونه فلا يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم، فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا، ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم. قتلاهم شهداء، أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. الوقت قريب، كل الروايات تقول هذا. هل سنكون موفقين ويبقى السيناريو الثاني، سيناريو القربان، هو الذي يقودنا إلى إمام زماننا، أم أن فضائح الشيعة، أم أن استحمار الشيعة وغباء الشيعة سيجعل قانون البداء مفعلا كي ننتقل إلى السيناريو الثالث؟ وكل هذه المفردات وكل هذه المعاني ستتلاشى. الرواية خطيرة، خطيرة جدا. بشكل سريع، هناك عدة مقاطع زمانية. كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق، الإمام يراهم، كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق، الماضي والحاضر والمستقبل نقطة واحدة عند الإمام، عند محمد وآل محمد نقطة واحدة يجتمع فيها الماضي والحاضر والمستقبل. مثلما نقرأ في الآية: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، مثلما رؤيتهم للشرق وللغرب في الليل وفي النهار، في السر وفي العلن، على الأرض وفي الماء، هناك غواصات في البحر، هناك محطة الفضاء الدولية في الفضاء، هناك الطائرات وهناك السيارات وهناك الزنزانات، مثلما الرؤية واحدة في نقطة واحدة عندهم في الزمن الحاضر هي عندهم في الزمن الماضي، وهي عندهم في الزمن المستقبل، نقطة واحدة تجتمع فيها كل هذه الحقائق. كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق، والحديث عن المشرق حديث عن مشرق الشيعة، ومشرق الشيعة إيران. كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق، مثلما كان إمامنا الصادق يحدثنا، وقرأت عليكم الروايات وهو يتحدث عن أن شيعتهم سيبتعدون عنهم، الإمام في المدينة لكنه يتحدث عن العراق، ويذهبون إلى قم. فمشرق الشيعة في ثقافة العترة إيران، هذه هي الحقيقة. ماذا نصنع للحقيقة إذا كانت هكذا؟ هذا الكلام ينطلق من خبرة واسعة في حديثهم، عودوا إلى رواياتهم ستجدون الحقيقة هذه واضحة جدا. كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق، ماذا يفعلون؟ يطلبون الحق فلا يعطونه. هذا مقطع زماني. خرجوا بالمشرق، ماذا يفعلون؟ يطلبون الحق فلا يعطونه. يطلبون الحق، هل هو حق العقيدة؟ أبدا. لماذا؟ لأن الإمام يتحدث عنهم عن أنهم على عقيدة صحيحة، ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم، قتلاهم شهداء، هؤلاء على مسار صحيح، قطعا على مسار صحيح بالجملة، ليس هناك من عصمة لغير محمد وعلي وفاطمة وأولاد فاطمة من المجتبى إلى القائم. هؤلاء يطلبون حقا اجتماعيا، حقا سياسيا، حقا إنسانيا، هذا هو الحق الذي يطلبونه. كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه، هذا مقطع. ثم بعد زمن، ثم يطلبونه فلا يعطونه، هذا مقطع ثاني. فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم، فماذا يترتب على هذا؟ فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا، ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم، قتلاهم شهداء. لاحظوا الفارقة بين هذه الرواية، هذه الرواية عن الباقر صلوات الله عليه، وفي الكتاب نفسه صفحة 288، إنه الحديث 65 بسنده عن جابر الجعفي عن الإمام الباقر، يتحدث عن شيعة العراق، ويتحدث عن شيعة العراق متى؟ في هذا الزمان، لأن الإمام يتحدث عن فتنة الشام، وفتنة الشام التي هي الآن موجودة لا تماثلها فتنة عبر التاريخ في بلاد الشام. الإمام الباقر يقول لجابر: لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه. وماذا بعد يا ابن رسول الله؟ ويكون قتل بين الكوفة والحيرة. الكوفة والحيرة مناطق الشيعة. ويكون قتل بين الكوفة والحيرة، قتلاهم على سواء لا قيمة لهم، ما فيهم واحد على الحق. وينادي مناد من السماء، إنها الصيحة في شهر رمضان في زمن قريب من الظهور الشريف. هؤلاء شيعة العراق، هؤلاء شيعة إيران، قتلاهم شهداء. هذا الحديث عن الباقري، وهذا الحديث عن الباقري، هذا الحديث في زمان قريب من ظهور الإمام. الإمام يقول: أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. والإمام يقول: ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم. هذا في زمان قريب من الظهور، وهذا في زمان قريب من الظهور أيضا. وينادي مناد من السماء، إنها الصيحة في شهر رمضان، العلامة القريبة من ظهور الإمام. الإمام في شهر محرم القادم سيكون ظاهرا في اليوم العاشر منه إذا حدثت الصيحة في شهر رمضان. اعتبروا يا شيعة العراق، اعتبروا، اعتبروا. لن تعتبروا، لن تعتبروا ما دام أصحاب العمائم العباسية الإبليسية، ما دام هؤلاء المرجئة يركبون على ظهوركم ويجعلونكم حميرا، كيف تعتبروا؟ رجاء رجاء عجلوا لنا بالتحفة الديخية في النصائح المرجعية.
اجيب الاسماء. واحد قال لي: ازرق على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له: اخر بابا ما توصل النوبه الي؟ قال: توصل اطمئن، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنين قال لي: مستعجل وش دا اقول له؟ تركب يعني خلاقة أغامي شيني مرجو خلاقة أغامي شيني قلت بقول لك بكاء حركة فقش ديخ عربي فقش والنفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونا لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا قال تركب مثل ما ركبتنا وضاي ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا.
لأن هاي الشيعة بالعالم تدري إذا دابة مطي، دابة جلكم الله، وعدها وكالة من المرجع، بعد ما الطالب بوصل يصبح المطي هذا ثقة.
اي والله والنعم، سبع تنعام قول وفعل. على اي حال اعود الى الروايه، هذا هو حال شيعة العراق. الامام الباقر يقول: يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه. هي هذه فتنة الشام، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة، قتلهم على سواء، إنهم أهل باطل، أصحاب الرايات التي لا يعرف أي من أي، لا يدرى أي من أي. هؤلاء هم شيعة العراق. لماذا صاروا هكذا؟ بسبب الأفاعي والعقارب والعناكب. بسبب حوزة الطوسي المشؤومة. ويكون قتل بين الكوفة والحيرة، قتلاهم على سواء، يعني القاتل والمقتول في النار، هذا هو المراد، قتلاهم على سواء، الاثنان على باطل، القاتل والمقتول في النار، قتلاهم على سواء. وينادي مناد من السماء، إنها الصيحة في شهر رمضان. وقت الحلقة صار طويلا، سأعود إليكم. هذه الحلقات حلقات بقدر ما هي خطيرة هي ممتعة، ممتعة جدا. إنه حديث الحبيب، هذا هو حديث الأنس. يا أخي اللائي بحزوى والعقيق، يا أخي اللائي برضوى والعقيق، يا أخي اللائي برضوى والعقيق، هل لمشتاق إليكم من طريق؟ يا أخي اللائي برضوى والعقيق، لا يطيق الهجر قلبي لا يطيق، هل لمشتاق إليكم من طريق؟ أبي رضوى أو غيرها أم ذي طوى. ما هكذا نقرأ في دعاء الندبة الشريف: ليت شعري أين استقر بك النوى، بل أي أرض تقلك أو ثرى. أبي رضوى، أبي رضوى أو غيرها أم ذي طوى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، عزيز علي. يا أخي اللائي برضوى والعقيق، لا يطيق الهجر قلبي لا يطيق، هل لمشتاق إليكم من طريق؟ أم سددتم عنه أبواب الوصال؟ يا كراما يا كراما. هذه سوانح الحجاز للبهائي، للشيخ البهائي: يا كراما يا كراما، صبرنا عنكم محال. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أتمنى أن يكون حديثي بلسما شافيا، هكذا أتمنى. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.